الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذا لقاء جديد مع دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية الخامسة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 17 من شهر شعبان لعام 44,400، وهي تتضمن وقفتين. نبدأ بوقفتنا الأولى مع كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام يجب صوم رمضان.
كتاب الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهو أحد المباني العظام من مباني الإسلام، وأحد أركان الإسلام العظام، وأحد الفرائض التي يبنى عليها الإسلام. وقد فرض الصيام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم العام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى آخر حياته، صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام قد مر بمراحل في الفرضية، فمن مراحله وفرائضه أنه أولا كان على التخيير. قال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكان على التخيير بين أن تصوم وبين أن تفدي مقابل ذلك إطعام مسكين. والمرحلة الثانية مرحلة الفرضية، ولكن كانت على وجه ما إذا نام الإنسان قبل الإفطار فإنه لا يحل له أن يطعم أو أن يجامع إذا مات قبل أن يأكل، إذا نام قبل أن يأكل. ثم بعد ذلك كانت الفرضية الأخيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحل الطعام والشراب ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بعض العلم يرى أن المرحلة الأولى كانت فرضية عاشوراء ثم بعد ذلك فرض الصيام، وكان على هذه المراحل التي ذكرناها. إذن هو مر بأحكام وبمراحل، أولا كان على وجه التخيير ثم بعد ذلك على وجه الفرضية، ثم هذه الفرضية على وجهين: الوجه الأول أنه من نام قبل أن يطعم أو فإنه لا يحل له أن يطعم أو يجامع، ثم بعد ذلك كانت الفرضية في النهار فقط، أما الليل فإنه يباح له الطعام والشراب حتى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأما النساء فإنه يباح للرجل أن يأتي امرأته ليلا في أي وقت شاء، ويمتد هذا أيضا إلى حتى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر والطعام في فم الإنسان مجه، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وأما حديث فليقضي من ذلك نهمته فحمله جماهير أهل العلم على أن ذلك يكون عند عدم تيقن دخول الوقت، لأن الآيات والحديث في الإمساك عند تبين الفجر واضح. قال الله عز وجل: حتى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا الغاية، وليس بعد ذلك شيء، وليس بعد ذلك شيء. ولقول الرب عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نهار هنا فقد أفطر الصائم، هذا في الدخول. وبالنسبة للفجر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فالشاهد أن الليل كله محل الجماع ومحل الطعام والشراب، حتى إذا تبين للإنسان الفجر فإنه ينزع إن كان يجامع، ويلفظ الطعام ويمج الشراب إن كان يأكل أو يشرب. هذا هو الأصل، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى أباح ليلة الصيام كل هذا. فهذه مرحلة كانت المراحل الفرضية ومن مراحل التشريع في الصيام، أنه كان الليل إذا نام الإنسان فإنه لا يأكل ولا يشرب، إذا نام لا يأكل ولا يشرب حتى يكون اليوم الذي بعده. فلما حصل لبعض الصحابة من ذلك إرهاق وغير ذلك وتعب ونصب، خفف الله سبحانه وتعالى فقال: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى إذن الصيام أولا هذا ركن من أركان الإسلام الخمسة. الأمر الثاني أن الصيام مر بمراحل في الفرضية. الأمر الثالث أن الصيام كان زمن فرضيته ليس في العهد المكي بل في العهد المدني، ولم يفرض من أركان الإسلام في العهد المكي إلا الصلاة باتفاق في آخر العهد المكي، والزكاة على نزاع وخلاف في أن هل فرضت في العهد المدني أم فرضت في العهد المكي، والذي يترجح أنه فرض أصلها في العهد المكي في آخره، لكن الأنصبة والتفاصيل إنما كانت في العهد المدني. أما الصلاة فباتفاق فرضت في العهد المكي، وهي أيضا على مرحلتين: المرحلة مرحلة الصلوات الخمس هذه فرضت ليلة المعراج بإجماع ولم تفرض قبل ليلة المعراج. وأما هل كان قبل ذلك صلاة أم لا؟ نعم، كان قبل ذلك صلاة، كانت صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما فرضت الصلاة الخمس، قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فدل هذا على أن الصلاة كانت قبل، وكان المسلمون يصلون، لكن الصلوات الخمس إنما كانت فرضيتها ليلة المعراج، كانت فرضيتها ليلة المعراج، هذا باتفاق وبإجماع ولم تفرض من قبل. أما بالنسبة للصيام فباتفاق كان في العهد المدني، وكان في العام الثاني، وأظنه كان في شعبان قبل رمضان، هذا كان في العام الثاني. وأما الحج ففرضيته في العام التاسع، على الصحيح من كلام أهل العلم أنه كان في العام التاسع، فرض في العام التاسع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس. هذا بالنسبة لأركان الإسلام. ولهذا قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأن الصلاة قد فرضت بعد 10 سنين، وأما التوحيد ففرض أولا ثم الصلاة التي أعظم من الأركان فرضت في 10 من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مبعثه، فإن ذلك المراد منه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، فهذه فرضيته إنما كانت في العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفرضية، فرضية الصيام، وبالنسبة للمراحل التي مر بها الصيام في الفرضية وزمن الصيام. أما عن حكم تاركه فهذا فيه التفصيل، فإن ترك الصيام جاحدا له فهذا كافر متى ما قامت حجة عليه وكان يعلم الصيام، فإنه يكون كافرا. ولا يختص الصيام بهذا فقط، بل الصيام والزكاة والحج أي شيء من فرائض الإسلام إذا جحد وجوبها بعد العلم بها فإنه يكون كافرا. ونقول بعد العلم بها لأنه قد لا يعلم، قد ينشأ في بادية بعيدة أو يكون حديث عهد بإسلام أو غير ذلك فلا يدري عن هذه الأركان فلا يكون كافرا. لأثر حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا ولا كذا. قال الصلة له، وإلا أنهم يقولون الله الله. قال الصلة له، وما تنفعهم لا إله إلا الله، ما في صلاة ما في صوم ما في زكاة ما في حج ما في كذا، فما تنفعهم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. قال الصلة له، فما تنفعهم لا إله إلا الله. قال بل تنفعهم، بل تنفعهم، لأنهم جهال بهذه المباني وهذه الأركان. فمن كان جاهلا بهذه المباني والأركان فإنه ماذا؟ فإنه لا يأثم، فضلا عن أنه لا يكفر من جهل. فمن تركها جحودا فإنه يكفر إذا جحد شيء من مباني الإسلام بعد العلم بها. أما إذا ترك الصيام تهونا فما حكمه؟ الذي عليه الجماهير أنه إذا تركها تهونا، ترك الصيام تهونا، فإنه يأثم ويكون عاصيا. وهناك رواية بأنه يكفر، ولكن هذه ضعيفة ولا دليل عليها، وإنما الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر. وكذلك من ترك الزكاة وكذلك من ترك الحج، فالرواية بأن تارك المباني الأربع يكفر هذه رواية ضعيفة. أما الصلاة فنعم، ولا يلزم أن يترك معها شيئا آخر كما يقول بعض أهل العلم بأنه يكفر إذا ترك الصلاة والزكاة معا، ولا يلزم هذا، لأن الأدلة على ترك الصلاة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن الإجماع المحكي في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وفي حديث جابر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وإجماع عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. وكذلك إجماع أيوب السختياني، فقد نقل أيضا أنهم كانوا لا يختلفون في تارك الصلاة، يختلفون فيه أنه يكفر، بل من ترك الصلاة فإنه كافر. ولا يقال هذا محمول على الجحود، لأن الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وبين غيره، فلا خلاف أصلا في أن من ترك صلاة زكاة صوما حجا جاحدا فإنه يكون كافرا. فما الذي تختص به الصلاة؟ وعلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لماذا ما قال العهد الذي بيننا وبينهم أركان الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، إنما خص الصيام بهذا، خص الصلاة بهذا، فمن تركها فقد كفر. ونقل هذا الإجماع أيضا غير واحد، محمد إسحاق بن راهوية أيضا ذكره، محمد بن إسحاق بن نصر المروزي ذكره عنه. الشاهد أن الصلاة يكفر بها إذا تركها تكاسلا، وأما السائر مباني الأربع من الصيام ومن الزكاة ومن الحج فهو إن كان رواية في أنه يكفر إلا أنها ضعيفة، والراجح والصحيح أنه لا يكفر من ترك هذه المباني. دليل ذلك في الزكاة التي أعظم من الصيام والحج. دليل ذلك ما جاء في السنة الصحيحة في حديث تارك الزكاة، وأنه يعذب بماله الذي ترك، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والذي يرى سبيله بعد ذلك إما وإما هذا الذي لا يكفر، هذا الذي لا يكفر، هذا الذي لا يكفر. ولأنه أيضا كانت تؤخذ الزكاة قهرا ممن كان يمنعها، ولا يقام عليه حد ردة ولا شيء، حتى في قتال الطائفة الممتنعة، حتى في قتال الطائفة الممتنعة. إنما تنازع العلماء في كفر الطائفة الممتنعة راجع إلى القتال، وليس راجعا إلى منع الزكاة إذا لم يكن جاحدا. فإذا منعتها طائفة لا تكفر حينئذ، ولا أعلم في ذلك نزاعا بين أهل العلم في التي تمتنع عن أداء الزكاة، لأنه إذا لم يكفر الواحد لم تكفر الجماعة بذلك طالما أنها مقرة بالزكاة. إنما وقع النزاع بين أهل العلم في ماذا؟ فيما لو قاتل على ذلك، عليكم السلام ورحمة، فيما لو قاتل على ذلك، لأنهم يرون، عليكم السلام ورحمة، أنه إذا قاتل، يرون أنه إذا قاتل على ذلك فإنه يبعد أن يكون متكاسلا أو مقرا بالفرضية. كيف تقاتل وأنت مقر بالفرضية؟ فاستبعد من قال بأنه كافر، استبعد أن يكون مقرا بالفرضية ويقاتل. إذن علة تكفير من كفر الطائفة الممتنعة إنما هو القتال، وليس مجرد منع الزكاة، منع الشعيرة هذه. وإلا لقتل قتال المرتدين ولا كفر ولو لم يقتل ولو لم يقاتل. إذا منع الطائفة فإنه تكفر هذه الطائفة ولو لم تقاتل. ولهذا يقولون كفر الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة التي تقاتل لأنها تمتنع بالسيف وليس تمنع، وليس تمنع، إنما الطائفة الممتنعة التي عندها منعة بقوتها بالسيف، فلذا لا يقدر عليها السلطان إلا بالقتال. فإذا قتلها السلطان فلتكفر أم لا؟ قولان لأهل العلم، والذي عليه جماهير الفقهاء أنها لا تكفر ولو قاتلت، أنها لا تكفر، وهذا أصح القولين، أن الطائفة الممتنعة لا تكفر سواء قاتلت أو ما قاتلت. لماذا؟ لأنها إذا منعت فلا تكون كافرة، والقتال ليس من الردة، ليس القتال إذا قاتلت تكون مرتدة، ليس هذا من الردة. القتال ما يزيد إلا على أنه ماذا؟ إلا على أنه مبالغة في الإثم، مثل الطائفة الباغية فلا تمتنع أيضا عن الطاعة لولي الأمر، وحينئذ ولي الأمر لا يقدر عليهم إلا بالقتال، فيقاتل أيضا الطائفة الباغية، قاتل الطائفة الباغية، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. فكما أن الطائفة الباغية لا تكفر بالقتال، فكذلك الطائفة الممتنعة عن أداء الشعيرة لا تكفر بالقتال، لأن هذا يمتنع أيضا عن أداء الطاعة لولي الأمر لشبهة عنده، ومع ذلك لا يكفر، فكذلك أيضا هذه الطائفة. هذه الطائفة الممتنعة هي الطائفة من الرعية تمتنع عن ولي الأمر أن تؤدي الشعيرة الظاهرة، فإذا ألزمها ولي الأمر بذلك فإنها تمتنع، فلا يقدر عليها إلا بالسيف. أما أن تتحول طائفة الحاكم إلى طائفة ممتنعة ويقاتلها الشعب، فهذا أمر لا يعرف في دين المسلمين، كما تفعله الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، فإنهم يجعلون الطائفة الحاكم هي الطائفة الممتنعة. ومن أقوى شبههم في هذا الباب هو قتال الطائفة الممتنعة، وكلام شيخ الإسلام في قتال الطائفة الممتنعة، وميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تكفير هذه الطائفة، فجعلون الحاكم وحكومته طائفة ممتنعة عن الحكم بما أنزل الله، وبالتالي يكفر ولا بد من قتال. وهذا قلب لصورة المسألة، فإن الحاكم إذا لم يحكم أنزل الله فقد ترك واجبا، أما أن تجعل الطائفة ممتنعة عن أداء هذا الحكم لمن؟ إنما الطائفة تكون من الرعية تمتنع عن الأداء للسلطان للحاكم. أما أن الحاكم هو الذي يمتنع عن الأداء لمن؟ يمتنع عن الأداء لمن؟ فنقول هذه طائفة أو هذا حاكم امتنع أن يحكم بما أنزل الله. هذا الحاكم ما حكم بما أنزل الله، فينظر في التفصيل الذي يعرفه أهل السنة والجماعة، إن كان ذلك نتيجة شهوة وكذا مع اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله وكذا فشأن شأن العصا، وإن كان جاحدا لذلك أو مكذبا أو غير ذلك من حالات المكفرة فإنه يكون كفيرا. فالشاهد أنه ليس شيء من المباني إلا الأربع يكفر الإنسان بترك إذا كان مقرا بوجوبها إلا الصلاة، فإنه قد دلت الأدلة على كفره. هذا ما تعلق بالصيام وزمن فرضيته ومراحل فرضيته وحكم من ترك الصيام عمدا. طب إذا ترك الصيام عمدا فإنه يأثم، طيب وهل يقضي هذا الصوم أم لا؟ لعله يأتي. وعلى كل حال هذا أيضا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقضي ذلك، ومن الفقهاء الأربعة أنه يقضي الصوم، يقضي هذا الصوم. وبعض أهل العلم لا يرى قضاء لأنه لم يأته وهو عامد فلا يقضيه، لأن اليوم إذا تركه عمدا فإنه لا يقضي ولو صام الدهر، ولكن هذا القول ضعيف. هذا بالنسبة لهذه المقدمة. أما عن تعريف الصيام فإن الصيام تعريفه في اللغة والإمساك، إذا أمسكت عن شيء قال صائم عاد، إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إذا امتنعت عن لأن امتنعت عن الكلام. وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بإمساك في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في زمن مخصوص، ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الإمساك، فهو يمسك عن شيء مخصوص وطعام والشراب وسائر المفطرات، ليس عن الكلام وليس في زمان مخصوص، وهذا الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل هذا على أنه لا إمساك قبل طلوع الفجر. ولهذا ما يعتاده الناس من مدفع الإمساك وغير ذلك قبل دخول وقت الفجر بوقت، هذا بدعة وليس من السنة بشيء، وهو إلزام الناس بإمساك في وقت غير شرعي، أي إمساك غير شرعي في هذا الوقت، لأنك كونك تلزم الناس بأن يمسكوا بهذا الوقت معناه إحداث وقت إمساك للناس من عندك، فقد أحدثت لهم وقتا قبل الوقت الشرعي. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأنت تقول لا تأكلوا ولا تشربوا، فلا تأكلوا ولا تشربوا وتلزم الناس بذلك. ولهذا تجد العوام يسارعون جدا إذا كان مدفع الإمساك وكذا، يسارعون جدا ليأكل ليشرب ليسارع لهذا حتى يمسك بعد هذا الوقت، استعدادا لماذا؟ استعدادا للصيام، ويقولون هذا من باب الاحتياط، يقولون هذا من باب الاحتياط. والله عز وجل قد جعل الوقت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، يبقى هذا هو الوقت الشرعي الصحيح الذي يقع عنده الإمساك بالنسبة لدخول الوقت. والوقت الذي يقع عنده الإفطار هو الغروب، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، ولقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل فإذا دخل الليل فقد أفطر الصائم. أذن المؤذن أو لم يؤذن، أذن أو لم يؤذن، المؤذن قد يتأخر قد ينام قد يسهو قد يخطئ، لكن الوقت الشرعي ماذا؟ حتى يؤذن المغرب؟ لا، إنما حتى يقبل الليل، فإذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر صلاة، حينئذ يؤذن الناس. لكن ليست العبرة بالأذان، الأذان قد يتأخر الواحد، قد يتأخر، قد يسهو، قد يخطئ، ممكن يؤذن قبل دخول الوقت، ممكن يؤذن بعد دخول الوقت بنصف ساعة، ما يدري. فالعبرة ليست بالأذان، وإن كان الأذان يؤذن الناس عند دخول الوقت، لكن العبرة بماذا؟ بهذا التوقيت. ولهذا من كان في الصحراء ولا يسمع أذانا يكون يفطر على ماذا؟ على الإقبال، إذا أقبل الليل ورأى الشمس قد غربت فإنه يفطر ولو لم يسمع أذانا. نعم. الإشكالية في إيه؟ ركن. لا، لا تنافي بين الركنية والواجبية والفرضية، تتناوب إلا إذا كانت على وجه خاص، فقد نفرق بين الركن وبين الواجب وبين الواجب وبين الفرضي في بعض المذاهب كالأحناف. إنما إذا قيل بالوجوب وهو لزوم ذلك، هذا الوجوب اللغوي، يقال هذا الشيء واجب، ولذا نقول فرائض الوضوء، واجبات الوضوء وكذا، ونقول الصيام ركن، ونقول الصيام واجب، ونقول الصيام لازم. فهذا الوجوب اللغوي، الوجوب أصله اللزوم، يعني أنه يلزمك، وليس الوجوب الاصطلاحي الذي يفرق به بين الركن والشرط، فأقول هذا شرط وده يلزم، وهذا ركن وهذا يلزم، وهذا واجب وهذا يلزم، كله يلزم. فحينئذ إذا أتيت أنا إلى الفوارق الخاصة فأفرق، ولهذا أقول الصيام ركن ويجب الصيام على كذا ويجب الصيام بكذا، وأفرق بين كوني الواجب الذي يكون في الصيام وبين أصل الصيام الذي هو ركن. فالوجوب حينما يقع التعبير به من جهة اللغوية، لأن أصل الواجب هو اللازم أي الذي يلزمك، والذي يلزمك قد يكون ركنا وقد يكون شرطا وقد يكون واجبا وقد يكون كذا، هذا الوجوب اللغوي، ولهذا لا تعارض بين كونه ما واجبا وكونه ماذا وكيف من كونه ركنا. طيب إذا أتينا إلى المعنى الخاص نقول الأركان يعني المباني، لأن هذه الخمسة اختصت بتعبير عنها بين أركان أصول مباني، هذه أركان وأصول ومبان. العظام بني الإسلام على خمس، مع أن الواجبات كثيرة جدا، فلهذا اختص العلماء بماذا؟ بكلمة أركان، بكلمة الأصول، أصول الإسلام، بكلمة الأركان، فلأن النبي خصها من سائر الواجبات، الواجبات كثيرة جدا لكن النبي خصها من سائر الواجبات، فقال بني الإسلام على خمس. طيب هل لما قل أركان هنا نقول التعبير بالركن غير دقيق، على اعتبار ان الركن يلزم من انعدامه العدم، وعليه قد لا يصوم الانسان ومع ذلك لا يكفر، هذا هيرد في ماذا؟ في الزكاة، هيرد في الحج، هيرد في كل هذا الا ما كان من صلاة، على الترجيح ان كان الانسان يرجح الكفر هيقال نفس المسألة. هنا يلزم من انعدامه العدم كركن، نقول يلزم من انعدامه العدم. هل العدم هنا وهو أنه إذا لم يوجد الصيام يلزم انعدامه العدم في إشكالية في الاصطلاح؟ نقول لا، يلزم من انعدامه العدم إذا ترك جحودا، فإذا ترك على وجه الجحود فيلزم من انعدامه العدم، لأنه هذا جحد ركن من أركان الإسلام. طيب إذا كان مع التهاون والتكاسل، فالذي المعدوم هنا هو كماله الواجب، إذن قد يكون المعدوم هنا هو أصل الإسلام إذا كان ترك جحود، وقد يكون المعدوم هنا هو كماله الواجب إذا كان الترك لغير جحود. طيب تأتي مسألة بالنسبة للوقت، ونحن قلنا بأن تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك المخصوص في الوقت المخصوص، في ما لو أن الإنسان أكل ظانا بقاء الليل أو أكل ظانا دخول الليل، يعني قام من النوم فأكل ظانا أن الليل باقيا أن الليل باق ثم بعد ذلك تبين أن النهار قد دخل، فما حكم ذلك؟ وكذلك العكس، إذا أكل ظن دخول الليل فبان بقاء النهار، هذه المسألة ما حكم من أكل في هذا أو ذاك؟ الفقهاء الأربعة على أنه إذا فعل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه عليه القضاء، فإن عليه القضاء، قضاء هذا اليوم سواء كان في دخول الوقت أو كان في خروج الوقت، إلا بعض التفريعات قليلة في هذا. واستدل على ذلك بالحديث الذي فيه أن أصحابه رضوان الله عليهم قد أكلوا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ظانين دخول الليل فطلعت الشمس، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ فلما أكلوا، فجاء في الحديث أن الراوي قال ثم أمروا بالقضاء أو أمروا بالقضاء أو حصل أنهم قضوا، والصحيح هو أنه لا قضاء عليه لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما مسألة القضاء لم ترد في الحديث نفسه، لم ترد في الحديث نفسه، فهم قد أكلوا فلما بانت الشمس أمسكوا، ولم يحصل أن رواية أتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فلم يكن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من اجتهاد الراوي أنه لما قال ثم أمروا بالقضاء أو قضوا فهذا من اجتهاده، نعم، أو قال لابد من القضاء، هذا من اجتهاده، هذا من اجتهاده، هو هشام، نعم هشام بن عروة، فهذا من اجتهاده وليس ماذا، وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وعليه. فالصحيح أنه إذا أكل أو شرب ظانا أن الليل باق فبان خلاف ذلك أنه يمسك ولا شيء عليه وصيامه صحيح، وكذلك إذا ظن بقاء إذا ظن دخول الليل فبان بقاء النهار. لكن في مسألة هذا نقول الراجح أنه لا قضاء عليه، بشرط، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون غير مفرط، غير مفرط، فإن بعض الناس قد يفرط، يقوم من النوم مباشرة على الثلاجة أو على المطبخ يأكل ويشرب ثم بعد ذلك ماذا؟ ينظر في الساعة، فهذا لا شك أنه مفرط، لكن إذا حصل بدون تفريط فلا شيء عليه، أما إذا فرط فإنه يقتصر فيقوم ينظر في الساعة، يقوم على حسب ما يعتاد أو غير ذلك يتحرى، فإذا تحرى بنى وبنى على تحريف فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه، فمن تحرى الصواب بنى عليه عمل بغلبة الظن، فإذا كان كذلك ثم بان خلاف هذا الأمر فإنه معذور، أما أن يستيقظ مباشرة ويأتي بهذا فإنه مفرط وبالتالي يكون عليه القضاء. نعم. حتى ولو، لكن أقرب البلاد إذا كنت أنت في بلد كلها نهار، كلها نهار أو كلها ليل، فإنك تقدر صلاتك ونهارك وليلك بحسب أقرب البلاد إليك، ولو كانت بلدا كافرة، لأن التوقيت لا دخل له بإسلام وكفر، لا دخل له بإسلام وكفر، فالبلدان على قسمين، بلدان فيها ليل فقط أو نهار فقط فهذه تقدر الصلاة والصيام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، فإنه يخرج فينا فيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه. قالوا يا رسول الله ماذا نصنع في الصلاة؟ قال فقدر له، كذلك هنا فقدر. أما البلد التي، وده القسم الثاني، البلد التي فيها ليل ونهار ولو تفاوت الزمان طولا وقصرا، فلو كان النهار يصل 20 ساعة أو كان الليل يصل 20 ساعة، أيا كان طالما ليل ونهار فإننا نعتمد الليل والنهار حتى ولو قصر هذا أو طال هذا، فاعتمد أقرب الإيه؟ البلدان إليك. وأنا أظن دلوقتي الحمد لله بقت الوسائل هذه الحديثة في التقنية هذه أن الإنسان يستطيع أن هو يحدد مثلا الأوقات بالضبط في هذه الأماكن. فإذن البلدان باعتبار الليل والنهار على قسمين، إما بلدان فيها ليل فقط لزمان لأشهر أو نهار فقط، وإما بلدان الأربع وعشرين ساعة يتقسمها ليل ونهار، التي فيها نهار فقط أو ليل فقط هذه تنظر إلى تقدير الوقت، والتي فيها ليل ونهار هذه تعمل بموجب الليل والنهار للعموم. كل واشربوا حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا نلتزم بالليل والإيه؟ نلتزم بالليل وبالنهار. لا تنقص على توقيت مكة، إنما أقرب البلدان بالنسبة لك توقيتا، لأن يختلف. مكة تصلي العصر، هناك يصلون الفجر. حتى مكة ما أهل السعودية ما يقصون على مكة، أنت في الرياض تفطر وبعد نصف ساعة تؤذن مكة، وهذا كل المملكة العربية السعودية. أنت ما اعتبرت أصلا مكة وأنت في السعودية، كيف تعتبرها وأنت في روسيا أو في أمريكا؟ حتى حالة النهار على طول، حتى حالة النهار إحنا نعتمد مكة في القبلة، قبلة صلاتنا إلى مكة ولا إلى أقرب البلدان؟ نعم، يبقى قبلتنا في الصلاة مكة، إنما بالنسبة للتوقيت هذا لا نقول مكة وكذا، إنما أقرب البلدان إلينا في هذا الباب. طبعا عندنا مسألة في هذا الأمر وهي المسألة المصرية، ولم تعد مصرية الحقيقة يعني في سائر أرجاء المعمورة، المسألة اللي هي يعني في مسائل إذا أقبل رمضان أقبلت مسائله المعتادة، وهي مسألة توقيت الفجر. هو طبعا وإن كان فيها الكلام طوال العام لكن بصفة خاصة فإن الوطيسة يحمى في هذا هذه الأيام، مسألة توقيت الفجر متقدم متأخر أو كذا وكذا إلى آخره، وإلزام الناس بأنهم لا يفطرون أو لا أنهم لا يمسكون في هذا التوقيت بل الوقت باق، وأن الفجر على هذا الوقت الذي في بلادنا وفي بلاد المسلمين عموما، هذه مسألة ليست خاصة بمصر، عموما في السعودية في مصر في المغرب في الجزائر كل هؤلاء الوقت عندهم متقدم، الوقت عندهم متقدم. والبعض يعلل هذا بأن هذا من يعني فعل الكفار وتوقيت الكفار وما أدري المعهد البريطاني وما أدري، طب المعهد البريطاني عندنا والمعهد البريطاني في السعودية أيضا وفي المغرب وفي كذا، وهل هذه مسائل ممكن تتعلق بالسياسة؟ يعني من الأمور التي تريدها الحكومة أن يكون الفجر قبل هذا الوقت مثلا بربع ساعة أو بنصف ساعة، طب وإذا أرادتها حكومتنا في مصر هل تريدها حكومة المملكة أو حكومة المغرب أو كذا؟ تسييس هذه المسائل أو نظر في هذه الأمور بهذا الأمر ليس بشرعي، لكن ننظر إلى المسألة من جهة شرعية، ننظر المسألة من جهة ماذا؟ من جهة شرعية. هذه المسألة بما تخضع للاجتهاد، الاجتهاد في ماذا؟ في تطبيق النص الشرعي، النص الشرعي المتفق عليه كل واشرب حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أظن ما فيها خلاف هذه، ما فيها خلاف هذه، لكن تطبيق هذا النص الشرعي هو الذي قد يقع فيه الاختلاف، والاختلاف هذا قد يرجع لأمور عديدة وأبعاد عديدة، فكل ينصر قوله بحسب ما يرى. من ذلك مثلا أنه قد يرتبط بمثلا بمسألة اللغوية، وهي أن الفجر من الانفجار فلابد من انفجار الضوء بحيث يكون له أثر على البيوت وأثر كذا ظاهر فيحصل هذا انفجار وبالتالي لا يعتبر مبادئ ذلك من الايه من الوقت. فلا بد ان تتريث حتى يحصل ماذا؟ انفجار ما. والبعض قد يعول على انه راى بعينيه، انه نظرت وطلعت في اماكن معينه فاذا بالضوء النهار لم يدخل بعد، واذا 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 الى اخر ذلك كلها. اما امور رسميه اتفق عليها المسلمون، هذا بحث هنا وهذا بحث هنا وهذا بحث هنا، والمساله من قديم الايه من قديم الزمان. لهذا نقول ان عدم التشويش على الناس في هذه المساله، عدم التشويش على الناس في هذه المساله وترك الناس على ما عندهم من امور يتبعون فيها السلطان والولاه هو الاسلم في هذا. لا، لاننا لا نعتبر امر الولاه في الامر المجزوم به المتفق عليه. لو ان ولي الامر كان في دخول الشهر اعتمد الحساب الفلكي لا نلتفت اليه، انما اذا اعتمد الرؤيه حتى ولو اختلفت الرؤيه عندنا عن رؤيه في بلد اخرى فلاتباع السلطان في ذلك الوجه القوي. كذلك في التوقيت، اما في المسائل التي لم يرد محل الاجتهاد فيها وان السلطان قد خالف فيها الدليل من كل وجه كاعتبار الحساب الفلكي وغير ذلك، لا لا نتبع السلطان في هذا. انما الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس فيما يتعلق بماذا؟ برؤيه الهلال، لان الكل يتفق على رؤيه الهلال. واما القول بالحساب الفلكي هذا قول شاذ مطروح لا يلتفت اليه اصلا، لا يلتفت اليه. لكن كون الحاكم عندي اعتمد على رؤيه ثم ان هذه الرؤيه اختلفت عن غيره فاقول انا اخذ برؤيه السعوديه ما اخذ برؤيه مصر، هذا غلط، هذا غلط. وقد اخطات السعوديه في بعض السنوات واصابت مصر مثلا. فعلى كل حال هذه امور. فمن ذلك الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، كل هذه التوقيت معتمد من جهات معتمده، من جهات معتمده في هذا فنتبعهم. حتى لو تبين خطأنا بعد 1000 سنة الا 50 عام، عدي بن حاتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب عنده حبلان، حبلان أبيض وأسود، ويأكل حتى يتبين له، حتى قال النبي إن وساده إذا لعريض، يعني كان يأكل قطعا بعد الوقت، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأولئك الصحب الكرام ظنوا أن الشمس قد غربت وأكل وبان خلاف هذا. فالأمر في ذلك ما يحتاج إلى عصبية زائدة. أنت بقى أيها الأخ، أنت أيها الأخ ترجح لك هذا الأمر وأنت قد رأيت كما تقول أو كذا، خلاص التزم بهذا، لكن لا تبطل عبادات الناس ولا تخرج أمام الناس عبدا. يبقى الأخ ليس بحاجة إلى أن يشرب وأن يطعم، لكن عمدا أمام الناس يشرب وكأنه دين لابد أن يبلغه، دين لابد أن يبلغه. اتصل علي واحد يعني أنا ما أعرف وما قبلته، لكن يعني أحسبه على خير من إخوة السنة، لكن هو عنده هذه المسألة، هذه المسألة. يقول أنا الآن شوف بعد ما يمكن صلينا يمكن تقريبا، أنا الآن أكل أنا وزوجتي الآن وأمي تقريبا، يعني عمدا عمدا، يعني حتى ما يحتاط مثلا. لا، هو هذا عنده دين، طب وغيرك هذا عنده دين. ومما يدل على ضعف هذا القول تفاوت القائلين به في الزمان الذي يحصل به تقدم الفجر. خذ عندك من قائل 5 دقائق، من قائل 12 دقيقة، من قائل 16 دقيقة، من قائل 3 ساعة، من قائل 25، من قائل 30، من قائل 40، من قائل بين الفجر وبين طلوع الشمس 50 دقيقة، وهكذا. هذه كلها تدل على ماذا؟ وكل يقول انا رايت وتعالى واجيب السياره واخذك. طب انا انت هتيجي بسيارتك؟ طب ما هو الثاني انت بالنسبه له متقدم، انت بتقول ثلث ساعه، طب واللي بيرى 25 دقيقه ونصف ساعه ما هو ياخذك بسيارته ايضا، واللي بيرى 40 لكن ما في اشكاليه عنده يتسامح في 37، ما هو انت بالنسبه له متقدم. طب نمشي ورا مين؟ نمشي ورا مين؟ نجيب بقى قطار ونمشي في مصر كلها مع هذا كذا في توقيته مع هذا في توقيته مع هذا في توقيته. فنرى ان الحمد لله علماء المسلمين على هذا. نحن في هنا وهناك نصلي الصلوات في الحرم، الصلوات في مزدلفه، لما يدخل وقت الفجر او لما يدخل وقت الفجر الناس تصلي ومن ذلك علماء الأمة الكبار، وكل هذا الأمر جاري ولا إشكال في ذلك أبدا. أما أنت تريد أن تفعل هذا الشيء في نفسك خذ. وأنا الحقيقة بسطت القول في هذه المسألة وأقوال أهل العلم تجدون هذا على الموقع موجود. ومن ضمن ما أرجح به أن هذا التوقيت أقرب إلى الصواب الذي هو نحن عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم فجرا. هؤلاء يقولون 50 دقيقة، هؤلاء يقولون 50 دقيقة. طيب 50 دقيقة حسبها كده، 50 دقيقة من الفجر إلى طلوع الشمس 50 دقيقة. لو حسبنا ونظرنا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء عندك دخول الوقت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صلاة النبي الركعتين، ويضجع أحيانا يضجع صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين ويضجع حتى يؤمر بالإقامة، ثم يقيم الصلاة بعد ذلك فيصلي بال60 إلى 100، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بال60 إلى 100، وورد ما هو أقصر وورد ما هو أطول. وفي الصحابة كذلك، أبو بكر قرأ سورة البقرة وقرأت يوسف والحج وكذا في الصحابة. شوف سورة البقرة يقرأ أبو بكر رضي الله عنه. طيب ثم بعد ذلك انصراف من الصلاة بغلس، اشتباه الضوء مع الليل، ثم بعد ذلك طلوع الشمس. من الغلس إلى طلوع الشمس هذه ما تقل بأي حال من الأحوال أضعف الأشياء بذلك 25 دقيقة، هذا من الغلس إلى الطلوع. ومن الأذان، أذان الفجر إلى إقامة الصلاة توقع كم على عهد النبي؟ ربع ساعة، مش قلت تلت ساعة، خلا ربع ساعة، ربع وخمسة وعشرين يبقى كم؟ هذه كم؟ 40 دقيقة. بقي كم؟ 10 دقائق هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100. هل يعقل هذا؟ صلاة النبي من 60 إلى 100؟ نعم، ما يعقل. أنا صلاة النبي 60 إلى 100، لكن هذه 40 ضع إليها، ضع لها مثلا من 30 إلى 40 دقيقة. سورة البقرة تقرأها في كم؟ واحسب 25 من قرأ سورة البقرة خليه إلى قبيل طلوع الشمس. تقرأ سورة البقرة في كم؟ سورة البقرة مع السنة الأذان ثم سنة ثم إقامة ثم سورة البقرة، وخلي اليوم اللي فيه سورة البقرة ما في انصراف بغلس، ما في انصراف بغلس، لأن النبي كان ينصرف بغلس من 60 ما ينصرف بغلس. أصفر صلى الله عليه وسلم مرة تقريبا، أصفر يعني خرج وقد وضح نور الصبح يمكن مرة، إنما الغالب الغلس 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 الغلس، ولهذا السنة هي هذه. طيب أبو بكر لما صلى بالبقرة خليها إلى وقت طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس مباشرة بخمس دقائق، احسب بقى أذان سنة يعني ربع ساعة طلعها قبل الصلاة، وبعدين صورة البقرة في ركعتين، صلاة أبو بكر رضي الله عنه، صلاة أبو بكر رضي الله عنه بالبقرة. بقرة تأخذ كم؟ قراءتها فقط تأخذ كم؟ نعم، ساعة ونص، ساعتين، ساعة وربع، ها؟ فما تجروا حسبها ساعة حتى، يعني خلينا حتى لا يعترضنا واحد يقول انتوا عشان لكم كيف تطولوا الوقت تخلوها ساعة ونصف ساعة وربع. وانا اقول كده، انا اقول ساعة ونصف بركعتين بصلاة، مو بقراءة سورة البقرة فقط، قراءة سورة البقرة وصلاة ركعتين ركوع سجود كذا، وصلاة الصديق رضي الله عنه، وكانت قراءته معروفة وكانت صلاته معروفة وغير ذلك، لكن خلاها ساعة، خلي قراءة البقرة ساعة، والركوع والسجود كذا يبقى 10 دقائق حتى، ده أضعف شيء يعني، يبقى عندك ساعة وعشرة وربع قبل هذا، يبقى ساعة 25، هو الوقت الموجود الآن، هو الوقت الموجود. حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحذف 40 ما بعد الغلس وما قبل إقامة الصلاة، واحسب مثلها مثلا 40 من نصف إلى 40 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي 28 ساعة و25، هو هذا التوقيت، لكن تجعله 50، لأنك الآن الغالب يعني أو متوسط الوقت الحالي ساعة 25، مرة تزيد 5 مرة تنقص كذا، لكن المتوسط ساعة 25، يعني 85 دقيقة.
خليها 90 دقيقة أعلى حاجة جا كمان هو. طيب الآن أنت بتقول الوقت بتقدم 40، يعني احذف 40 يبقى باقي كم؟ باقي 50 دقيقة لصلاة النبي بالستين المئة، مئة آية، وصلاة وثم انصراف بغلس، ثم انتظار قبل إقامة الصلاة على أقل ربع ساعة. كل هذا لا يكون إلا بهذا التوقيت الذي هو موجود الآن من الساعة 25 أو الساعة ونصف. وعلى كل حال وبدون عصبية في هذا المجال، لو أنك رأيت واعتقدت هذا في نفسك افعل هذا في نفسك. وهذا من مسالك العلماء، أن الإنسان لو ترجع عنده شيء وتدين الله به، والناس على عموم الناس على خلاف هذا، وليس عنده ما يجزم وما يقطع، يعمل بنفسه، يعمل به في نفسك، ما في مشكله، يعمل به في نفسك، لكن لا تخالف ما عليه الناس وتظهر هذه المشقة إذا لم يظهر ماذا؟ إذا لم يظهر شيء قطعي حينئذ لا نبالي بالناس ولو خالفنا جميع الناس. هذا ما يتعلق بتعريف الصيام، مع الإشارة كما ألمح العلامة العثيمين إلى هذا، إلى لفظة التعبد، التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك المخصوص في الزمان المخصوص، التعبد. كذلك في الصلاة التعبد لله عز وجل، كذلك الحج التعبد. فضح قيد التعبد لأنه إشارة إلى الإخلاص، ثم ضخ التعريف فإنه إشارة إلى الاتباع. نعم.
قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
نعم، هذه المسألة الأولى هنا في ما ذكره المصنف، وهو بما يجب صوم رمضان، بما يجب صوم رمضان. يجب صوم رمضان أولا برؤية الهلال، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال وجب الصيام، هذا باتفاق. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن المعتمد في دخول الشهر رؤيته الهلال، وليس الحساب الفلكي، وإنما رؤية الهلال وليس الحساب الفلكي. فلا يعتمد ولا يعول على الحساب الفلكي قط، إنما رؤية الهلال كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. ولأن النبي كان يتحرى الهلال، يبقى الشيء الأول رؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الشيء الثاني يجب بإكمال عدة شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم فاقدروا له. في رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما. والحقيقة تتمة هذا تنفي هنا ما ذكره رحمه الله لما قال: يجب صوم رمضان برؤية الهلال على جميع الناس، يعني ضروري وكان الجو صحوا ورؤي، هذا يجب على جميع الناس. ثم قال: ويجب على من حال، وعلى من حال يعني ويجب الصوم على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان. طيب، علامة احتياطا. طب علامة، علامة نوجب على الناس هذا الاحتياط ونحن لم نرى؟ يقول احتياطا، فينوي صيام هذا اليوم بنية، يعني أنه من رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، يعني لو ظهر فعلا أنه من رمضان يجزئ تبييت النية التي مبناها على الاحتياط، يعني ينوي أن يصوم هذا من رمضان، إن كان من رمضان فقد صمت. فقال: ويجزئ ذلك عنه. ونقول: هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما. طيب، النبي نص في حالة الغيم ماذا؟ فأتموا عدة شعبان 30 يوما. طب إذا كنا نتم 30 يوما ما قال صوموا هذا اليوم احتياطا، وهذا ما يسمى بيوم الشك، وإن كان رأه البعض لكن الصحيح أنه لا يصام، ومن صام فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف السنة، لأن النبي نص هذا النص في الباب، فإذا غمي عليكم قال فاقدروا له، معنى فاقدروا له توضح رواية الأخرى فأتموا عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. وبناء عليه بقى رتب الأحكام اللي هو على الصيام هذا اليوم، رتب الأحكام، قال إذا ظهر رمضان فإنه يجزئه، قال وتصلى التراويح بناء على هذا الاحتياط، نصلي التراويح احتياطا. طيب، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع التلقي والعزق حول الأجل. طيب لماذا؟ طيب إذا كان الأصل بقاء لماذا ما عملت بالأصل؟ هو صحيح فعلا لأن الأصل البقاء، يبقى خلاص نعمل بالأصل هذا، وأما هذا المشكوك فيه نطرحه ونعمل بالأصل. طيب إذا ظهر أنه من رمضان وقد ماذا؟ وقد أصبحنا مفطرين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فتبين لنا أن هذا اليوم من رمضان، ماذا نصنع؟ نمسك. طيب هذا باتفاق، وهل نقضي؟ الفقهاء الأربعة بل جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم بل حكى البعض الإجماع على القضاء، حكى ابن بطال الإجماع وأقر ابن عبد البر أيضا على أنه يقضي، وذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى عدم القضاء، وهو الأقرب من جهة الدليل. لو كان قد سبق شيخ الإسلام أحد، ولعل الأحناف تقريبا ينحون نظير هذه المسألة، وهل أبو حنيفة يرى جواز النية، إنشاء النية في رمضان من النهار، وقد استدل ابن تيمية رحمه الله على هذا بأدلة الحقيقة قوية، جاءت الأدلة فيها قوة، وهو حديث الأمر بصيام عاشوراء وكانوا قد أفطروا، فأمر النبي المنادي بالنهار أن ينادي فأمسكوا، ولم يثبت أنه أمر بالقضاء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصيام في العام الثاني ما وصلت هذه الفرضية إلى من في الحبشة إلا بعد مدة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولهذا يرى الشيخ الإسلام ليس فقط أن يمسك بالنهار، بل لو ما علم إلا بعد فوات النهار كله فإنه لا يقضي هذا اليوم، لأنه أصل قاعدة وهي أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. إذن إذا علم نوى حتى لو علم في أثناء النهار، وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة ماذا هو الذي هو أقرب من جهة الدليل، لكن كما قلنا لو كان قد سبق شيخ الإسلام في ذلك أحد. نعم، الحقيقة هذه مسألة مشكلة في مسألة أبو حنيفة، لأن قد يكون هذا أبو حنيفة يعتبرها مسألة عامة، وهي جواز إنشاء ماذا؟ النية من أثناء اليوم. هات لفظة أنت كنت بعته لي، قال هات كلام الفقهاء الأربعة في الإمساك والقضاء في اختلافهم واتفاقهم. نعم، قال يجزئ
صيام رمضان وكل صوم متعلم بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. متفق عليه. فكان صوما واجبا متعينا، ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع.
نعم، فهذا قول أبو حنيفة عمم، وهذا ضعيف، ضعيف من جهة ماذا؟ ضعيف من جهة عموم أنه ينشئ صيام الفرض من أثناء النهار. نحن نتكلم عن مسألتين، المسألة وهي من لم يعلم برمضان إلى أثناء النهار، هذه مسألة، ومسألة مع العلم أنه يجوز أن يجزئ النية من النهار. مع العلم يجوز أن يجزئ النية من النهار، هذا ما يجوز، لأنه لابد من تبية النية بالليل، لأن النهار يجب صومه كله، وإنشاء النية من أثناء النهار إنما هو تفويت لبعض هذا الزمان بدون نية، وبالتالي لا تتبعض النية فيبطل. أبو حنيفة يعمم هذا. أما وحتى الشيخ سمار هذه التعميم ويقول في كل صيام واجب، يعني لو أن الإنسان في صيام الكفارة مثلا، امرأة عليها كفارة، رجل عليه كفارة، وسينشئ هذا الصيام الواجب من أثناء النهار، هذا ما يجزئ، هذا ما يجزئ. ليه؟ لأنه لابد أن يصوم اليوم كاملا، ولا يصح له صيام اليوم كاملا إلا إذا كان قد بيت النية قبل الفجر، لازم، لأن هذا يكون صام بعض اليوم. أنت عليك ثلاثة أيام مثلا في كفارة اليمين إذا لم تجد الطعام أو الكسوة أو العتق أو كذا، طيب هذا يومين ونصف الآن. بل حتى صيام النفل الخاص اللي فيه فضل خاص، زي مثلا صيام الست من شوال، لو أنك أنشأت صيام الست من شوال اليوم الأول أنشأت من نصف النهار، بناء على أن هذا صيام تطوع، ما يصلح، ما يصلح، لأنك الآن صمت في الفضل الخاص لا في صحة الصوم. فإن الصوم صحيح لكن ما حصلت الفضل الخاص، لأنك صمت كم يوم الآن من كستة من شوال؟ خمسة ونصف، صح؟ فلهذا الفضل الخاص ما حزت، لكن الصوم صحيح لجواز إنشاء النية في صوم التطوع من أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وسأل هل عندكم شيء وكذا قالوا لا، فيتم صومه فيصوم صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قد أكل. لكن هذا الصيام تطوع مطلق، ما في مشكلة، صوم صحيح، لكن الفضل الخاص صيام الست، صيام يوم عرفة، كل هذا ماذا؟ صيام يوم عاشوراء، أي فضل خاص له يوم صيام مخصوص فإنك لا تنال إلا إذا كنت مبيتا النية من الليل. لكن فرق بين تحصيل الفضل الخاص وبين صحة الصوم. انتبهت يا أخي ذلك مسألة ولا لا؟ ها واحد يقول لي، ها يعني الآن صام في عرفة من نصف اليوم، صام في شوال من نصف اليوم، يصح الصوم؟ يصح الصوم. لماذا؟ لأنه لا يلزم تبيت النية من الليل في صوم النفيل، فالصيام صحيح، لكن ما حصل خاصة أنه صام بعض اليوم. فمن صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء، لكن هذا ماذا؟ ما صام عاشوراء، صام نصف عاشوراء، صام نصف عرفة. نعم لسه، خلينا نطلع من دي الأول. لا لسه، لا لسه، دي كلها مسائل يعني كل مسألة ما يخصها. نعم شيخنا، عموم
حديث
عائشة اللي هو لا قطعا، لأنه لو كان في فرضية أخي محمد ما قال هل عندكم شيء، لو كان في فرضية ما قال عندك شيء، النبي ما يصوم، ما يفطر في فرض، ما يطلب في فرض، كون يقول عندك شيء وكذا يعني هذا نفل وليس بفرض. لا وحتى لو إنما نأتي بمجموع الأدلة من أجل أن احنا صححنا ماذا؟ الصوم، لأن احنا نفصل بين مسألتين، بين صحة الصوم، عدم التفصيل بين الفضل الخاص وغيره صحيح، بين صحة الصوم وبين تحصيل الأجر. تحصيل الأجر بالعموم هو عندك من صام عاشوراء، من صام يوم عرفة، من صام كذا، صيام يوم عرفة هذا بعض عرفة، صيام يوم عاشوراء هذا بعض عاشوراء. فإذا الفضل الخاص ما ينال إلا على وجه الخاص المنصوص عليه، وهذه ليس في هذه الصيام عموم ما ورد في الفضائل يا أخواني. إذا رتب الشرع الفضل على صورة مخصوصة أو على أعمال متعددة فلا يحصل فضل الخاص إلا بحصول الشرط الخاص، لكن لا يعني تخلف الشرط هذا أن يتخلف الفضل في أصله. يتخلف الفضل الخاص. حديث أبو هريرة في الصحيحين: إذا صلى توضأ أحدكم أحسن الوضوء في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة. كانت خطواته الحديث. طيب واحد ما خرج متوضئا، خرج بدون وضوء وتوضأ في المسجد، طيب له فضل، له فضل إيه؟ فضل الذهاب إلى المسجد وفضل الممشى، لكن الفضل الخاص اللي هو مرتب على الوضوء، إحسان الوضوء، يخرج ما يخرج إلى الصلاة، بخلاف واحد خرج أيضا وضوء ثم ذهب إلى محله خلص شوية شغل وبعدين يأتي إلى المسجد، هذا له فضل، فضل الممشى، فضل كذا. أما الفضل الخاص فلا ترتب إلا على المتطع العمل الخاص، لا يتحقق الفضل الخاص إلا بتحصيل الصورة الخاص، لكن لا يعني هذا أنه يحرم ماذا؟ أصل الفضل، أصل الفضل، إنما ينال ماذا؟ أصل الفضل. كذلك يوم عرفة، يوم عاشوراء، لا يمن معروف هذه في الفضل الخاص، فيكون تحصيل الأجر الخاص بماذا؟ بتحصيل الشرط الخاص، وهو أن يبيت النية من الليل. فهنا فرق رحمه الله تعالى بين الصيام وصلاة التراويح وبين ماذا؟ وقوع الطلاق، العتق، إلى غير ذلك. يعني وقوع الطلاق، إيه علاقة وقوع الطلاق بهذا؟
إن علق الطلاق على زمن،
على دخول الشهر مثلا، قال إذا جاء رمضان فانطلق مثلا، إذا علق، طب هذا لا يعتبر. طب لماذا لا تعتبرون وتعتبرون؟ لأن هذا مبنى الاحتياط. إخواني بارك الله فيكم، الاحتياط ليس حكما شرعيا. احنا عندنا احكام شرعيه واجب مستحب كذا، الاحتياط ما هو بهذا. ولهذا انا احتاط لنفسي، ما الزمك بالاحتياط هذا، انا ما الزمك به، ما اقول يجب عليك ان تحتاط، وانما هذا مسلك. انا احتاط لنفسي، يعني انا هشام مثلا هو تكلمت في توقيت الفجر، واتمنى ان ما اصلي الفجر بعد نصف ساعه، لو الامر يدي انا ما اصلي الا بعد نصف ساعه، لو لا تعلق الامر بماذا؟ بالناس. ولهذا لو أنا في سفر ما وصل إلا بعد بها. واحد يقول طب ليه؟ هذا مسلكي، ومسلكي هذا لا علاقة له بمسألة الترجيح من عدم، إنما هذا مسلك. إنسان يحتاط لنفسي، يحتاط لديني، يحتاط لكذا، لكن هذا مسلكي. وكثير من الأمور قد يأتيها الإنسان والإنسان يسلك فيها ما لا يأمر به الناس. أنا قد مثلا أشدد على نفسي في معاملة مثلا معاملة وظيفة حكومة كذا كذا، قد شد على نفسي، لكن لو يسألنا أحد الإخوة لا أشدد هذا التشديد. ليه؟ لأنه حينئذ سأخبره بالحكم الشرعي اللي هو قد لا يقوى على ما أقوى عليه أنا، فأنا لا ألزمه بما ألزم بنفسي احتياطا أو ورعا، ورعا إنما أخفف عنه، يقول المسألة مثلا واسعة إن شاء الله ما في إشكال، إن شاء الله المسألة واسعة أو غير ذلك، لكن بالنسبة لي أنا ما أخذ بهذه الساعة. فهذه مسالك تكون مسالك بالنسبة لماذا؟ للإنسان، تكون مسالك بالنسبة للإنسان. نعم، يقول كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. نعم،
ابن قدامة في المغني قال: ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء.
قول عامة الفقهاء إمساك والقضاء. نعم،
إلا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر:
يعني ما يمسك. نعم،
قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا قاله غير عطاء. وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، ولا أعلم أحدا ذكرها غيره، وأظن هذا غلطا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه، لأن حرمة اليوم لم تذهب. نعم، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم.
نعم، يعني لم يذكر في استثناء لأبي حنيفة. طيب، قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم. إذا قلنا بأن الصيام يجب برؤية الهلال، فمن الذي يعتد برؤيته؟ واحد، أن يكون مسلما، لأن أحكام شرعية فلا يدخل فيها خبر الكافر. اثنان، أن يكون مكلفا، والمكلف عند الفقهاء إذا قلنا مكلف فالمراد به البالغ العاقل. ثلاثة العدل، لأن هذا خبر ولا يقبر إلا خبر العدل. طيب قال ولو عبدا أو أنثى، حتى لو كان هذا الذي رآه عبدا أو أنثى، حتى لا تظن أنت أنه يلزم، أنه يلزم الحرية أو يلزم ماذا، أو يلزم الذكورة، أو يلزم الذكور، لا، هذه من الأحكام التي يلزم فيها الإسلام والتكليف والعدالة. فإذا كان عدلا مسلما مكلفا عادلا، حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كان عبدا وهو مسلم، فإنه يثبت بهذا الحكم. مثل ما نقول في عقد الأمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ماذا؟ أدناهم. وقال في الحديث الصحيح لأم هانئ قد أمن من أمنت يا أم هانئ، يصلح من العبد ومن المرأة، تمام. فهذا أيضا يحصل برؤية هلال رجل واحد، وهذا في شهر رمضان خاصة، أما في سائر الشهور فإن الفقهاء قد اشترطوا رؤية عدلين، أما في هذا الشهر يلزم رؤية واحد، يكفي رؤية واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد رؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. هنا أيضا يورد العلماء مسألة اختلاف المطالع، أنت ترى رؤية غيرك ما يراها، هل يلزم الناس في بالصيام إذا ما رؤية الهلال في أي مكان من الأماكن أم لا؟ ابتداء نقول هناك من يعتبر اختلاف المطالع، هناك من لا يعتبرها، وهذا قول بعيد، فإن اختلاف المطالع يشهد به الحس. يعني أنا الآن نهارا في عندي في مصر، ليلا في أمريكا، عصري فجر هناك مثلا، كيف لا نعتبر اختلاف المطالع؟ نعتبر اختلاف المطالع التي تتباين هذا التباين الشاسع. أما إذا كانت المطالع واحدة فهنا اختلف أهل العلم، هل يلزم الجميع الصوم أو أنه يرجع في ذلك إلى رؤية كل بلد من البلدان؟ من أهل العلم من قال الجميع يلزم طالما المطالع واحدة، أنت مصر والسودان وليبيا وهذه بلاد متخيمة، هذا التقسيم تقسيم جغرافي حادث، وإلا هذه بلدان واحدة، فإذا رؤية الهلال هنا يلزم البلد الأخرى أن تصوم. وهذا القول من جهة دليل أقرب، لكن نقول لا نقول أقطع وأجزم، أقرب. ومنهم من قال بل كل بلد تختص بنفسها، واستدل على ذلك بما جاء عند مسلم حديث ابن عباس بين في رؤية هلال عند أهل الشام وأهل المدينة، وهذه تتفق في المطالع. ومع ذلك قال أما أنا لو لم أرى الهلال أو كذا لبقيت صائما، أو كما قال رضي الله عنه. والذي عليه علماؤنا بحثا لهذه المسألة من جهة مسلكية عملية، قالوا الأولى في هذا أننا نرجع إلى الحاكم والإمام، فإذا أعلن الإمام وقد اعتمد الرؤية، إذا أعلن الصيام صمنا، وإذا أعلن عدم رؤية الهلال ماذا؟ أفطر. فنحن نتبع الإمام في دخول الشهر وفي خروج، وهذا هو الأسلم والأليق، ويشهد له حديث ابن عباس فيما يتعلق بهذه المسألة. لأن البعض أيضا، وكل هذا الحقيقة يعني لا نجدها من العلماء، لكن نجدها من أمثالنا اللي معه كتابه وجلس في مكتبته، حتى إن سمع لبعضهم كان في أول الأمر يقول ولي الأمر ولي الأمر، وكان والآن صار بعيدا عن هذه المسألة، يصلي العيد مع طلابه في شقته ولا يبالي بمسألة عيد المسلمين، الناس تصوم هنا وهو صلى العيد في شقته مع الناس مع طلابه. وهذا كلها مسالك ما عرفت عند العلماء، هتولي عالم من العلماء، الناس يصومون وهو مفطر، الناس يفطرون وهو يصوم، الناس معتكفون وهو يخرج من الاعتكاف. والعجيب ان الواحد اذا جاء يخالف بيصر على ان يخالف بقوة، وكأن وحيا نزل عليه، وكأن المسألة مسألة دين لا يجوز السكوت فيها. كم من أخ خرج من الاعتكاف، والاعتكاف باق غدا المتمم لرمضان، لا هو بيأخذ ثيابه ويمشي، بيأخذ متاعه ويمشي من الاعتكاف. ليه؟ لأن السعودية عندها غدا العيد، وأنا أتبع السعودية، أتبع السعودية في هذا. طب لماذا لا تتبع السعودية مصر؟ طيب إيه الإشكال؟ هذا رأى هلال وهذا رأى هلالا وهذا لم يرى، إيه الإشكالية؟ لعل أحده، لعل هذا أصوب من هذا، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. ولهذا نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، إذا كان هؤلاء الناس هم ولاة الأمور فنصوم معهم ونفطر معهم. يبقى مسألة التوقيت خليك مع الناس، مسألة الصوم والإفطار خليك مع الناس، وهذا مسلك علماء الأمة. حتى ولو كان الإنسان اجتهاد خاص، يا هذا إن الخلاف جر، ما الذي منع ابن مسعود من أن يصلي ركعتين خلف عثمان ولا يصلي أربعا، مع أنه قال ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان؟ قال هذا إن الخلاف جر. فخليك مع الناس. نصيحتي لنفسي ولإخواني، ولإخواني، الأمر ما لم يقطع بخطئه، كن في إجماع عندنا بالخطأ، خليك مع الناس، فإنك كونك مع الناس على وجه أولى من مخالفتهم في مسألة اجتهادية. خليك مع الناس، خليك مع أقوال العلماء، لا تشذ في قول وتحدث قولا، لا تخترع طريقة وتحدث طريقة، يبقى الناس على قول. شوف احنا قلنا في قول شيخ الإسلام، مع أني أنا في باطني وفي نفسي أعتقد قوة هذا القول في مسألة إذا ظهر للناس أن رمضان قد رؤي بالأمس الناس تمسك ولا تقضي، بل لو كان بعض حتى نهار رمضان. ولهذا أنا في أبحث بقوة يعني في مسألة، ولا شك أن قول أبو حنيفة قد يدعم هذه، أنه من هل سبق شيخ الإسلام أحد أم لا، لأن شيخ الإسلام ما يأتي قولا إلا هو مسبوق إليه، لكن قد نعلم وقد لا نعلم، لكن لا نعلق على هذا. أقول هذا، أقول هذا وأنا أعتقد مثل هذا الأمر، لكن أكون مع عمومي، مع عامة الأمة، مع عامة الأمة، طالما أني ما في مخالف لذلك. أنا ما أتي اليوم أبحث مسائل مبدأه من شوكاني، من الشوكاني، أو مبدأه من علامة الألباني أو غير ذلك. أنا ما أنشر في الأمة ولا أفتي في الأمة أبدا. تحريم صيام السبت، من سبق الشيخ الألباني؟ الإمام العلم الذي هو من أعلم الناس في هذا العصر، لكن مع ذلك عندي ضابط، عندنا ضابط القول، إذا لم يسبق إليه أحد قول باطل، قول خطأ. حتى هذا تقرير شيخ الإسلام يبين، شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن القول إذا عرف في المتأخرين ولم يسبق إلى هذا القول فاعلم أنه خطأ، اعلم أن هذا القول خطأ. فأنا حينما لا أجد قولا بهذا ما أقول لا، بس الدليل قوي، بس الدليل ظاهر، يعني الدليل قوي وظاهر وخفي على أمة 14 قرن، مثل ما يأتينا رضواني، الدليل قوي وظاهر أيضا عنده أن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، جعل عدد 99 وجعل عدد آخر أيضا 99، وأن النص واضح في هذا بالنسبة له. هذه أقوال مطروحة ما يلتفت إليه، هذه أقوال ما يلتفت إليه، إذا لم يسبق إليه فلا تلتفت إليه. فحتى لا تشوش على نفسك وعلى إخوانك وعلى الناس بأحداث أقوال لم تسبق إليها، فأرح نفسك. أولا أنت مخطئ قطعا، علميا أنت مخطئ، مو بدروشيا يعني، علميا أنت مخطئ، لأن هذا معناه أن الأمة تتفق في سائر عصورها على مخالفة الخطأ، على مخالفة الصواب. ولهذا كان تأصيل مثل الصنعاني لهذه تأصيل مردود، لما قال الأمة نعم قد تجتمع على الخطأ لكن لا تجتمع على ضلال، تجويزه لأن الأمة تجتمع على الخطأ ممكن أن يحدث قولا. وهذا غلط، الأمة ما تجتمع على الخطأ ولا تجتمع على ضلالة، ولا يغيب الحق عن مجموع الأمة ثانية واحدة، ليس يوما أو ساعة أو شهرا أو عصرا، ثانية واحدة. فبقى أرح نفسك، بارك الله فيك، أرح نفسك. لكن حينما يكون الخلاف قائما ومعتبرا، لو 1000 رجل على قول ورجل واحد على قول ومعتبر، الخلافة معتبر، فإنك تعبد الله عز وجل بما ظهر لك من دليل ولو مع الواحد، لا تبالي، لا تبالي بأن هذا ألف في مقابل واحد، لا تبالي بهذا. إنما الألف لا يعلم له مخالف، الألف لا يعلم له مخالف، وتقول أنا أخالف بعد عصور وأنت لست من أئمة الدين في هذا العصر اللي انعقد فيه الإجماع والاتفاق، فأرح نفسك ولا تعاني كثيرا وتتعنى كثيرا في هذا الباب، وأسلك ما سلكه العلماء والحق ما سبقونا إليه. نعم
شيخ الإسلام في الفتاوى،
في
الفتاوى الكبرى.
نعم
في الفتاوى الكبرى.
نعم
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان أجزاءه وإلا فلا، فتبين أنه من رمضان أجزاءه ذلك عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وغيره، فإن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره، وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده، فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان.
نعم قال
قال شيخ الإسلام في قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
نعم، ومما قرره أيضا رحمه الله تعالى، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم اعتبار أهل الظاهر أيضا، أيضا في أقوال كثيرة قد نرجحها ونجعل السابقين لنا هو ابن حزم أو السابق لنا داود وكذا، فهل يعتبر بخلاف أهل الظاهر أم لا؟ هذه مسألة تتعلق بهذه، هل يعتبر بخلاف أهل الظاهر أم لا؟ اعتبر ذلك بعض أهل العلم، اعتبر خلاف أهل الظاهر، وقال هذا من جملة العلماء فيعتبر خلافهم، ولم يعتبر خلاف أهل الظاهر الكثير من أهل العلم، وهذا الذي نرجحه أنه لا يعتبر بكلامه. لماذا؟ وإن كانوا من أهل علم وهم منسبون إلى مذهب أهل الحديث أو السنة وليسوا إلى الطوائف من أهل البدع، إذ خلاف أهل البدع لا يعتبر به قولا واحدا، لأنهم يخلفون في أصل الاستدلال، وطريقتهم في الاستدلال غير طريقة العلماء، فإن الإجماع عندهم فيه خلط واضطراب، فضلا عن القياس الذي ينكرونه عندهم لأنهم ينفون التعليل. فلهذا لما كانت طريقتهم غير طريقة السنة والجماعة في الاستنباط والاستدلال، فالصحيح أنهم لا يعتبر خلافهم. وذكر ابن تيمية أيضا في هذا الباب: حتى ولو اعتبرت أنت كتنظير خلافهم، ذكر أنه لا توجد مسألة واحدة، لا توجد مسألة واحدة لأهل الظاهر لا يوافقون فيها عالما من علماء المسلمين وكانت صوابا، يعني مسألة عملية من جهة عملية، لا توجد مسألة واحدة لأهل الظاهر لا يوافقهم فيها عالم وكانت صوابا، وهذا حري أن يكون ذلك، لأن طريقتهم في الاستدلال غير طريقة أهل السنة والجماعة، فعندهم من الشذوذات ما لا يلتفتون إلى أقوال الأمة أبدا فيه. نعم قال
الإسلام.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
نعم، يعني أي مسألة انفردوا به عن الأربعة وكان قولهم في ذلك هو الصواب فقد وافقوا فيه علماء. يبقى ماذا؟ يبقى المسألة التي ليس معهم فيها عالم، فهذه المسألة لا تكون صوابا بذات الكلام.
هذا النقل مقتطع يعني.
نعم طيب. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر.
يا أحمد الأول سيأتي بقى هنا نقول الآن. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، يعني مسلما مكلفا قادرا. فمن عاجز عنه
لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
طيب، هذا شرط وجوبه أن يكون مسلما، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه لو وقع منه، ليس لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، بل لأنه فقد شرط القبول والصحة وهو الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بعد الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم فقاتلهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأيما عمل عمله الكافر فهو حابط. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الكافر لا يلقى الله بحسن، ما له حسنة أصلا يلقى الله بها، ولا له، ولهذا لا يوزن عمله يوم القيامة بكفتين حسنات وسيئات، لأنه ما له حسنة أصلا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بخلاف المرتد، إذا ارتد كان مسلما ثم ارتد فإن حبوط عمله منوط بالموت على الردة. قال سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فإذا مات على ذلك أيضا لا يلقى الله بحسن. لكن إذا رجع إلى الإسلام وتاب وأناب، هل يرجع لعمله؟ يعني إذا كان قد حج يجزئ ذلك ولا يحج مرة ثانية مثلا؟ قولا لأهل العلم الراجح أنه يعود إليه عمله ولا يحبط عمله الفائت. طيب، يبقى إذن الإسلام هذا شرط الصحة في ذلك والإيجاب، وإن كان ماذا؟ وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة حتى يكون هذا أنكى له في العذاب وكذا، وإن كان لا يقبل منه العمل إلا بالإسلام، فلابد من الإسلام أولا. لكن لو له حسنة لا يلزم فيها الإسلام فإنه يطعم بها في الدنيا، فعل خيرا، أطعم جائعا، يسر على معسر أو غير ذلك، يطعم بها في ماذا؟ في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، تعجل له في الدنيا. إنما على كل حال فلا يلقى الله عز وجل بحسن، ليست له حسنة أبدا، ولهذا لا يخفف عنه العذاب ولا تقبل فيه شفاعة حتى بالتخفيف في النار أبدا، إلا ما كان من أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أسلم في أثناء اليوم، واحد رمضان كان كافرا ثم أسلم في أثناء اليوم، فإنه يمسك، وهل يقضي أم لا؟ قولان، والراجح أنه لا يقضي. كذلك البلوغ، فلا يجب على الصغير الصوم، لكن يصح منه إن كان مميزا، يصح منه، فنأمره بالصيام إذا أطاق، بخلاف الصلاة إذا بلغ السابعة. لأنه قد يبلغ السابعة ولا يطيق الصوم يضره، فلا نأمره بذلك، لكن إذا أطاق، لكن هذا يكون أيضا بعد السابعة قياسا على الصلاة. فإذا أطاقه، إذا أطاقه لأن صار عنده نوع تمييز، أما قبل ذلك ما له تمييز، فإذا أطاق أمرناه عند الثامنة عند التاسعة. بعض الإخوة يقول مثلا: أول سنة أعود أن يصوم نصف اليوم، وبعد ذلك ماذا؟ يبقى ثلاثة أربع اليوم، وبعد ذلك اليوم كامل. طيب، أنت تعذبه لي إلى نصف اليوم، هذا صوم؟ هذا ده صوم شرعي؟ تعود وتمرينه تقول نصف يوم ثلاثة أربع يوم؟ لا، انتظر أنت سنة ويصوم اليوم كامل إن شاء الله، أو سنتين ويصوم اليوم كاملا، هذا اجتهاد لكن لا أعلم له دليلا. هذا إمساك يعني عن الطعام والشراب تعبدي، هذا يعني هذا تدريب تعبدي، تتعبد الله عز وجل بهذا، يحتاج إلى دليل. طيب، إذا بلغ أثناء اليوم يمسك، وهل يقضي أم لا؟ أيضا قولان، والراجح أنه لا يقضي. العقل، فلا يجب على المجنون، للمجنون لا نية له، لكن أيضا إذا عقل في أثناء اليوم، عقل في أثناء اليوم يمسك، وليقضي أم لا، أيضا قولان الراجح أنه لا يقضي، لأنه صار التكليف هنا منوطا بالإسلام. فإذا أسلم في أثناء اليوم كأنما فجره في أثناء اليوم، فيتم ولا يقضي. هذه المسألة هذه، شوف إذا بلغ إذا والقدرة عليه، فإذا كان عاجزا عن الصوم فهذا في التفصيل، كان عاجزا عجزا مستمرا فهذا يطعم عنه، يطعم عنه. ويدل على ذلك قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يطوقونه وليس يطيقونه، اللي بيستدل بقراءة ابن عباس ما تسلم له على قراءة وعلى الذين يطيقونه، يطيقون يعني يقدرون عليه، كيف يطعم ويقادر. ولهذا كانت فيه، هذه كانت في ماذا؟ في من يطيق الصوم في أول مراحله، فيطيق الصوم فيدع ويطعم. إنما على قراءة وعلى الذين يطوقونه تحصل لهم مشقة بذلك، فدية طعام مسكين. فإذا كان عاجزا عاجزا لا يرجى برؤه فهذا يفطر عليه ماذا؟ يطعم مسكين عن كل يوم. أما إذا كان عجزه طارئا فإنه لا يجزئه الإطعام، بل يجب عليه القضاء لأنه مريض، مرض يرجى برؤه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فهذا عليه القضاء في الأيام الأخرى. لماذا؟ لأنه يقدر على القضاء. ومثل الحج، كان عجزه عجزا دائما ينيب، كما جاء في الحديث الصحيح إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على حجزه، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. أما إذا كان العجز طريقا عنده عملية زايدة السنة هذه وكان قد عزم على الحج، فهل ينوب عنه ولده في المملكة؟ لا، ما يجوز، لأن هذا طارئ. أو عجز بماله وهو قادر ببدنه، ما عنده فلوس، فقير، فهل يحج عنه غني هناك؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا طارئ، قد يتبدل الفقر إلى ماذا؟ الغنى، تبدل الفقر إلى غنى. أخ اليوم لا يجد قوت يوم وليلته، غدا ما شاء الله فتح الله عز وجل عليه ماديا وهكذا. هذا بالنسبة للقدرة والإيه؟ والعجز. ما لا ذاكرة له هذا حالك حال المجنون، فلا يجب شيء ولا إطعام، لأن ما لزم الأصل، إنما الإطعام الذي يلزم الأصل. فإذا كان الأصل ما يلزمه أصلا، تروح وتيجي، إذا كانت بتأتي أوقات وكن واعي يجب عليه أن يصوم في الأوقات التي فيها ذهنه حاضر. إنما إذا كان ما يجي أو كان الذي يأتي غير مستقر يتلاشى فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، لا إطعام ولا قضاء. نعم، إليه بالنسبة للمرض أن يشق عليه الصوم، مو بلازم يتضرر، يعني المرض اللي هو معه يفطر الفطر ويرخص له، مو بلازم إذا صام مات، لا مو بلازم، لكن إذا صام شق عليه، إذا كان يشق البعض هو حر بقى. ما احنا مش هنحلل بقى يا محمود، مرض سخونية، حرارة، انفلونزا، دوخة، دوران، أي شيء، المهم المريض أيا كان المرض، لكن احنا لا لازم كذا ولا بد، هيبقى محتاج نحلله بقى، نعمل معمل تحليل اللي يصل إلى هذه الدرجة، لكن المهم أن يحصل مشق شق. أنت ممكن عندك مثلا الانفلونزا ما شاء الله ما تؤثر فيك وتروح وتيجي وكذا عادي، في واحد آخر لا أضعف منك إذا جاته، المهم إذا حصلت مشقة في ذلك فلك الفطر وتصوم مكانها أياما أخر. إنما بداية المرض اللي ما فيها أي شيء، يعني تشعر بشيء من الصداع عادي ما، فهذا لا يرخص لك فيه. نعم، الإيه؟ طبعا يختلف، لأن المجنون لا عقل له دائم، ولهذا فإنه لا نية له، نما المغمى عليه له نية لكن يطرأ عليه الإغماء. فهذا اختلف العلماء أهل العلم منه من الحق بالمجنون، وبالتالي إذا كان الإغماء طوال اليوم فلا شيء عليه، ومنهم من إنما لو أغمى عليه بعض ثم استيقظ ما يأكل، نعم، لكن طوال اليوم حتى مر فهذا الحق بالمجنون. ومنهم من الحق بالنائم، الحق بالنائم، فكما أنه إذا نام طوال اليوم صح صومه، فكذلك إذا ماذا إذا أغمي عليه طوال اليوم، بشرط أن يكون له نية قبل الفجر، يعني له نية قبل الفجر ثم أغمي عليه طوال اليوم، فهذا الحق بماذا؟ بالنائم لا بالمجنون، وبالتالي يصح صومه لو كانت له نية إلى يوم، قالوا إلى يوم إلى يومين، يعني ما أشبه النائم. أما إذا كان فوق ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يشبه المجنون. نعم نعم، أيضا في نفس النزاع فيه، من من قال ما يقضي الصلاة، ومن من قال يقضي بناء على كونه نائما. نعم نعم، النية
من أول رمضان، من أول ليلة،
النية النية من أول ليلة، يعني يتركها كيف؟ لازم النية كل ليلة، لازم النية كل ليلة، لازم. بس هي النية نويت؟ لا، النية اللي هي استصحاب النية، أنت داخل رمضان نويت، والنية مستصحابها معك، لكن لابد من نية إلا إذا نويت القطع. إذا نويت القطع وعدت تصوم بعد ذلك لابد من هذه النية ليه؟ من تجديدها. يعني مثلا أنت قلت مثلا غدا أنا سأسافر إلى الأسكندرية مثلا، ثم فنويت الفطر غدا سأفطر، ثم بعد قبيل الفجر بقليل رجعت في هذا الأمر ولن تسافر، هنا لابد من ماذا بقى؟ من عقد النية. نعم،
النووي في المجموع شرح المهذب قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: طريقة المصنف أي الشيرازي قال: وسائر العراقيين أن المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان، والكافر إذا أسلم فيه، والصبي إذا بلغ فيه مفطرا، استحب لهم إمساك بقيته ولا يجب ذلك، وفي وجوب قضائه وجهان: الصحيح المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب، وقال ابن سريج يجب، وذكر المصنف دليل الجمع: وإن بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص، وهو الأصح باتفاق الأصحاب، وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه، وفيه وجه أنه يستحب إتمامه ويجب قضاؤه، وذكر المصنف دليلهما. والثانية طريقة الخراسانيين أن في إمساك المجنون والكافر والصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه أربعة أوجه: أصحها يستحب، والثاني يجب، والثالث يلزم الكافر دونهما لتقصيره، والرابع يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما، فإنه يصح من الصبي دون المجنون. قالوا: وأما القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبي المفطر على الأصح من الوجهين، وقيل من القولين.
نعم، بعد الخلاف العالي، يعني هذا ابن المنذر ابن عبد البر، خلاف العالي خلاف الفقهاء، يعني نعم، أنه منها مسائل خلافية في هذه، والراجح أنه لا شيء عليه، نعم، لأنه لم يكن مكلفا قبل، فلما كلف فالتكليف منوط بحصول هذا السبب. نعم، يقول هنا: وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بور أو نصف صاع من غيره. الإطعام هنا لم يتحدد، الله قال فإطعام مسكين، ولم يتحدد هذا الإطعام، وإذا أطلق الإطعام لم يتحدد أجزأه أي شيء من وجبة أو كذا مما هو معهود، لكن من جهة الاجتهاد أسلم شيء في ذلك أننا ننظر إلى نصوص الشرع، هل ورد في الشرع تحديد لإطعام مسكين في وجه ما؟ قالوا نعم، جاء في حديث كعب بن عجرة في حجه لما أمره النبي أن يحلق رأسه، ثم قال: أطعم اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فدل على أن نصف صاع طعمة مسكين. طيب هل ورد في الشرع أقل من هذا؟ بعضهم قال ما ورد، وبعضهم قال ورد، ورد مد بر وكذا في جزاء الصيد، فإنه يجعل محل كل طعام مسكين يوما يصوم. فنصف صاع هو هذا الغالب، فإنه اعتبار الشارع. وعليه لما نأتي نقول واحد أطعم مسكينا فيكون أقل أحوالها أن يطعمه ماذا؟ نصف صاع، نصف صاع، هذا الأسلم له. وليس يلزم بإلزام أن هذا هو الحد الذي لا يتفاوت، لأن الشرع أطلق، والقاعدة إذا أطلق المسكين أو أطلق الطعام فتحديده يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل. فهنا الإطعام أطلق لمسكين، لكن قدره ماذا؟ ما ندري. يبقى عليه نقول لو جئت بهؤلاء وأطعمته، أطعمت المسكين طعمة، عشيته، أفطرته، خلاص يكفي هذا، سواء بقى قليل كثير، سمكة سمكتين ثلاثة أربعة، أرز خبز، المهم ها تؤكله، هذا طعام مسكين. لكن لو أنك تريد قدرا مثلا يكون أنت ضامن أن هذا إطعام، فخذ أقل حد في الشارع اللي هو نصف صاع. يبقى لو أطعم نصف صاع فقد أطعم بلا خلاف. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل مسألة السفر، المسافة. قالوا لم تحدد في الشرع. طيب لم تحدد، إنما هي مطلق الضرب، لم تحدد في المسافر. لكن هذه لم تحدد، يعني إذا خرج كيلو نصف كيلو بقى هذا يقولك ليس بمسافر. طيب نحن نريد سفرا. فإذا نظرنا إلى تحديد الشارع في مسألة إطلاق السفر على مسافة معينة، ما هي أقل مسافة الشارع أطلق عليها؟ عشان نمسك الأصل، عارفين أنت لو في أرض كده واسعة ما فيش فيها حدودة، وبعدين ندور على أي واحد معاه 2 متر حتى في الأرضيات، على اعتبار إحنا نعتبره إيه؟ الأصل. فنيجي من عنده ونشد الشريط، صح؟ اللي هو بيسموه الأب، يعني عايزين أب في المنطقة دي كلها. فنحن إذا نظرنا إلى الشارع وجدنا أن الشارع أطلق السفر على مسافة معينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. ما في أقل من هذه في الشرع. امسك في اليوم والليل ده قطعا ماذا؟ ده مسافة سفر. يجي يقولك لا لازم 3 أيام، نقول له أقل حاجة وردت اليوم والليل، النبي أطلق. طيب في الشارع أطلق على أقل؟ ما أطلق على أقل. فخلينا مسكين في هذه، لكن هي الجزم المقطوع به، مو بالجزم، لأن المسألة اجتهادية. يبقى أقرب اجتهاد ما اعتمدت فيه على تقدير الشرع، وهذا اعتمده الجمهور. فإننا إذا نظرنا في نصوص الشريعة لم نجد أقل من اليوم والليل. قطعا اليوم والليلة سفر. اليوم والليلة كم؟ مرحلتان. المرحلة تقارب 40 كيلو، يبقى 80 كيلو، ده أقل إيه؟ حاجة. يبقى يوم وليلة 30، 80، 70، 75 كذا، ده أقل شيء أنا أبقى متيقن أن هذا سفر شرعا. ودعونا من المتنازع فيه دون ذلك، ونمسك بماذا؟ بالأصل. كذلك إطعام المسكين، عندك نصف صاع قطعا، قطعا بالنص الشرعي أن هذا قدر يصلح للإطعام، امسك في هذا النصف. وانتبهتم يا إخوان، هذا من الأمور التي نرجح بها وإن لم نقطع ونجزم بها، لكنه يكون الأقرب. ولهذا لو جاء واحد أقرب عن 80 كيلو، 80 إلا 2 متر، نقول لا هي تمانين تقريبية، 80 بعد 75 بعد كذا. وعلى هذا فوتي الصحابة من مثل المسافة من جدة إلى مكة، أيضا دي تقديرات الصحابة وردت. فنأتي بالإيه؟ بالأصل، ونمسك في أقل أصل وتقدير ورد في الشارع. نعم
ابن قدامة في المسألة
في
بلغ أثناء النهار
أيه؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار.
المسألة خلي سؤالك انشغل بالمسألة أهم من سؤالك. نعم.
قال فصل فأما من يباح له الفطر
في الأول. نتكلم في مسألة إذا بلغ في أثناء اليوم، إذا عقل في أثناء اليوم، إذا أسلم في أثناء اليوم، ماذا عليه؟ نعم.
فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان، إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية. والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي، وروي ذلك عن جابر بن زيد وروي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر، فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك.
هذا كلام ابن عثيمين
انبنى على
من الصبح في كلام ابن عثيمين ما تأتي به
انبنى على الروايتين في وجوب الإمساك. فإن قلنا يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه. فإن كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء والآخر
يعني تطويل قد لا يلزمنا، لأن في فرق بين حائض طهرت وبين مجنون عقل أو كافر أسلم، يعني في فوارق. نعم. ماله تقليدية أي ترفية يعني ترفية مش فيه مالك لا مالكش داخل انت بقى. والطيارة ما انت بطلق مش هنقصر في السعودية، بنروح في ساعتين بس، يبقى يروح السعودية بيجي ما يقصرش على اعتبار ان الطيارة بتاخد له ساعتين. لا ابدا 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 ما يشترطش تروح نايم مرفه في طيارة وجاي وتقصر برضه، لا ما هو لازم المشقة، لكن لما كان هذا مظنة مشقة السفر رخص لك، لانك انت قد تكون مستريح وغيرك ما هو مستريح، قد تكون مستريح وفي الطيارة ويجيك الدوار ما تمرض، فعلى أي حال هذا معلق بالسفر بطائرة بدابة ببعير بأي شيء. نعم.
العثيمين شنا.
نعم.
سؤال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب، يقول السائل إذا أسلم الكافر في نهار رمضان هل يلزمه الصيام مع المسلمين مع أنه لم يتعرف على بقية أمور دينه؟ أجاب رحمه الله تعالى إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فإن للعلماء في ذلك خلافا، والرجع عندي أنه يلزمه الإمساك لأن هذا الرجل صار من أهل الوجوب وقد تجدد في حقه سبب الوجوب فلزمه أن يمسك، ونظيره الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وكذلك الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك دون القضاء لأنه صار من أهل الوجوب، والفرق بين هذين وبين المرأة إذا طهرت في أثناء النهار أن طهر المرأة في أثناء النهار.
هذا فرق بين هذا وبين حالة المرأة إذا طهرت، المسافر إذا قدم، كل مسائل أخرى لا أحكام أخرى. نعم. لأن هذا التكليف نشأ الآن، هذا تكليف نشأ.
والفرق بين هذين وبين المرأة إذا طهرت في أثناء النهار أن طهر المرأة في أثناء النهار زوال مانع، وهي قد حل لها انتهاك هذا اليوم مع أنها من أهل الوجوب، وأما الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ فإن هذا ليس زوال مانع ولكنه تجدد سبب الوجوب.
نعم.
إذ أنهما في أول النهار ليس من أهل الوجوب، فالمرأة من أول النهار من أهل الوجوب لكن فيها مانع، والكافر والصغير في أول النهار ليس من أهل الوجوب، فلما تجدد الوجوب في حقهما وجب عليهما الإمساك ولا قضاء عليهما، فيكونان بهذا الإمساك قد استفادا ولا قضاء عليهما.
هذا صحيح. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.